الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونظير هاتين الآيتين ما ذكره الله عز وجل في سورة الصف بقوله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في هذه الآيات يخبر ربنا سبحانه وتعالى وهو خبر صدق وحق ومن أصدق من الله حديثا يخبر جل في علاه عن إرادة الكافرين والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم وهذه الإرادة متمكنة في قلوبهم وهم عازمون عليها أن يطفئوا نور الله جل وعلا ونور الله عز وجل هو الإسلام وهذا الدين القويم وهذه الشريعة السمحاء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان الناس في ظلمات يتخبطون، فأحياهم الله عز وجل ببعثة النبي الكريم، فدخل من دخل منهم في دين الله أفواجا، فصار على هذا النور. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فدين الإسلام أيها المسلم نور تستضيء به، في باب العقائد نور تستضيء به، في باب العبادات نور تستضيء به، في باب الأخلاق. هذا النور أيها الناس، أعداء الإسلام يسعون بالليل والنهار لأجل إطفائه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي بأقوالهم التي لا دليل عليها أصلا، وبأفعالهم التي تصد عن سبيل الله سبحانه. ولكن الله عز وجل أخبرنا أنهم مهما سعوا لإطفاء هذا النور فإن الله عز وجل متمه ولن يستطيعوا على إطفائه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم النافع، ودين الحق، أي بالعمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الناس عباد الله، إن من أمور العقيدة التي يجب على المسلمين أن يفقهوها ويعتقدوها أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم لا يرضون من المسلم بمجرد أن يتشبه بهم في لباس فقط، أو أن يتشبه بهم في حلاقة فقط، لا يريدون هذا فحسب، بل يريدون ما هو أعظم، أن يصير المسلم على اليهودية أو النصرانية. وهذا الذي أخبر الله عز وجل به في القرآن، قال الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تنبه يا مسلم، لا يريد أعداء الله من ذلك الشاب أن يتشبه بهم في حلاقة فقط، بل يريدون أن يكفر بالله سبحانه. قال الله جل وعلا في كتابه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا اعتقاد يجب على المسلم أن يتفطن له، وأن يكون عليه أن أعداء الإسلام لا يرضون منك بالتنازل عن دينك باليسير، بل يريدون التنازل عن الدين كله فتصير مثلهم والعياذ بالله. ولهذا فإن حرب أعداء الإسلام على المسلمين ليست بالنار والرصاص فقط، ليست بالصواريخ فقط، وإنما معهم مخططات، ويبثون أفكارا تفسد على المسلم دينه وعقيدته وأخلاقه وقيمه. وإن من أعظم ما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان من مخططات أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم ما يسمى بالمنظمات التنصيرية أو المؤسسات أو الجمعيات التي يقوم عليها أقوام من دول الكفر والعياذ بالله تحت شعار العطاء، تحت شعار العلاج والدواء، تحت شعار السلة الغذائية، تحت شعار حقوق المرأة المسلمة، تحت شعار كذا وكذا من تلك الشعارات البراقة التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها تسلب على المسلم دينه وعقيدته وربما تنصر والعياذ بالله رب العالمين من ذلك. هذا مخطط يجب على المسلمين أن يتنبهوا له. لا تظن يا عبد الله أن القضية كيسا من الدقيق فقط أو أن القضية علاجا ودواء فقط، وإنما يطمعون إلى ما هو أكثر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ينفقون الأموال الطائلة والعطاءات الكثيرة، يا ترى هل يرحمون أهل الإسلام بذلك؟ يا ترى هل هي شفقة لنا منهم؟ هل هي شفقة لنا منهم؟ لا يا عبد الله، ليس ذلك. والله جل وعلا قد أنزل القرآن وبين مقصدهم من إنفاق الأموال. قال الله جل وعلا في كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. اسمع إلى كلام ربك أيها المسلم، ما هو المقصد من إنفاق هذا المال؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما يريدون لك الخير أيها المسلم بمثل هذه العطاءات، إنما يريدون استمالة القلوب، إنما يريدون محبة النفوس لهم وضعف الولاء والبراء عليهم. قال الله جل وعلا في كتابه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه أدلة ونصوص من كلام رب البرية، فكل مؤمن عاقل يفهمها ويكون على حذر من تلك المنظمات التنصيرية. ومن كان غير مقتنع بذلك وتابعهم على ما هم عليه فإنك تفتن في دينك ويضعف دينك وربما يسلب عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا فإن من أعظم أخطار وأضرار المنظمات التنصيرية أنها تدعو إلى التنصير بطرف خفي ليس بصريح العبارة، إنما بإشارة وبطرف خفي. ولهذا ذكر صاحب كتاب إعلام المجتمعات ببعض فضائح المنظمات أنه تنصر من بلاد اليمن كذا وكذا من الشباب والشابات بسبب متابعة هؤلاء الأقوام، ويا لها من خسارة في الدنيا والآخرة. تترك دينك بسبب لعاعة من الدنيا، تترك دينك من أجل دريهمات تفنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أضرار تلك المنظمات التنصيرية أنها انتشرت بعض الأفكار ممن يتبعهم على تلك الأعمال، أفكار غريبة ما كنا نسمع بها من قبل. تتوقع يا مسلم أن يقول شخص: أنا أشهد أن لا إله إلا الله فقط، ولا أشهد أن محمد رسول الله. أتدري ما معنى هذا؟ إن معناه حرية الأديان، ما تريد اعتنقه، ما دمت تقول لا إله إلا الله لا مانع أن تكون يهودي، لا مانع أن تكون نصراني، لا مانع أن تكون هندوسي. من أين هذا؟ إن أركان الإسلام الركن الأول منها الشهادتان، لا يصح إسلام العبد إلا بهما جميعا. وهذا القول واعتقاده يعتبر ردة وكفر عن دين الله سبحانه، لأنه لم يؤمن بالإسلام الصحيح الذي مبناه على الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذان أو هاتان الشهادتان هما ركن واحد من أركان الإسلام، من أقامهما مع غيرهما فهو مسلم، ومن أقام أحدهما وخلف الآخر فهذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. ومن أضرار وأخطار المنظمات التنصيرية ضعف الولاء والبراء، فتجد أن المسلم بسبب كثرة المجالسة والخلطة للنصارى يحبهم ويودهم ويعتبر أنهم على تقدم وتطور، وأن المسلمين في تخلف، وأن دين الإسلام في تخلف، وأن المرأة مهضومة في الإسلام. هذه شعارات رفعها بعض شباب المسلمين بسبب الاغترار بمثل هذه الأفكار يتنكر لدينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، من أضرار وأخطار المنظمات التنصيرية أنها تسعى جادة لإخراج المرأة المسلمة من بيتها، ودين الإسلام قد صان المرأة المسلمة وأكرمها غاية الإكرام، وأمرها بالقرار في البيت إلا لحاجة شرعية. قال الله جل وعلا في كتابه: وقرن في بيوتكن. وهؤلاء يخرجونها بخطوات متسلسلة وبأدوار متناسقة، فتخرج أولا دورة في الخياطة، أو دورة في الطباخة، أو نحو ذلك من الدورات، وما هي إلا أيام وإذا بها دورة وتختلط بالرجال الأجانب، وما هي إلا أيام وإذا بها دورة وتسافر بدون محرم مع النصارى من محافظة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. ذهب الحياء والحشمة إذا كانت المرأة تعرض بنفسها على هذا الحال الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا دور يسعون فيه سعيا حثيثا إلى إفساد بنات المسلمين ونساء المسلمين، وإذا فسد ذلك انتشرت الرذيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها المسلمون رعاكم الله، اعلموا أن بلاد مصر العربية لم تكن قبل سنوات قليلة نساؤها متبرجة، نساؤها نزعت الحجاب. ما السبيل إلى ذلك؟ إنه بمثل هذه الأفكار وبمثل هذه الأشياء خلعت المرأة في ذلك البلد، أعني بعضهن، حجابها، خرجت متبرجة. هذا الذي يطمعون به في بلاد اليمن، هذا الذي يطمعون في بلاد اليمن إليه، وهيهات أن لهم ذلك. فبلاد اليمن بلاد الإيمان والحكمة، لا تطمعوا فينا ولا في نسائنا ولا في أعراضنا، نحن على الحياء وعلى الستر والحشمة، ومعتنين بدين الإسلام وتعاليمه. ولهذا فإن علماء المسلمين الناصحين يحذرون المسلمين من المنظمات التنصيرية، ويحذرون المسلم من التعاون معهم، ويحذرون المسلم من الدراسة في دوراتهم لما في ذلك من إفساد للمسلم في دينه وعقيدته وأخلاقه. ربما يستبعد هذا بعضنا، ولكن من قرأ في هذا الباب تألم والله، إني أتحدث إليكم وقلبي يعتصر حسرة مما قد حصل في بعض بلاد اليمن من فساد بفتنة المنظمات التنصيرية التي أدت إلى ضياع في كثير من الشباب والشابات. والله عز وجل يقول كما تقدم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. تأمل في هذه الآية، هل أنفقت المنظمات الأموال في بناء المساجد؟ الجواب لا. هل أنفقت المنظمات الأموال في دعم من يدعو إلى التوحيد والسنة؟ الجواب لا وألف لا. إنما المقصد ليصدوا عن سبيل الله. فحافظ أيها المسلم رعاك الله على دينك، فهو رأس مالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تغرنا الأموال، لا يغرك بهرج أقوالهم وما يعطون من العطاء. فإن المسلم إذا كان على الإسلام ولو كان فقيرا أكرم عند الله، والكافر ما دام على كفره ولو كان غنيا هو حقير عند الله. قال الله جل وعلا في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وبلادنا ودعوتنا بسوء اللهم رد كيده في نحره. اللهم اكفناه بما شئت وكيف ما شئت، إنك على كل شيء قدير. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.